إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، أهلا بكم.
سيكون كذلك في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 137 من سورة النساء، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لو تكلمنا قليلا على الآية الأولى وأعدنا ما ذكرناه في المجلس السابق، وربطنا بينها وبين ما بعدها من آيات كريمات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآية المباركة: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية تتكلم بداية افتتاح لمحور جديد في السورة. هذا المحور يتحدث عن أهم الفئات المتلاعبة بالحقوق الإنسانية ممن يحارب القيام بالقسط. وهنا نعرف الصلة بين هذه الآية وما قبلها، فإنما قبلها كلام عن القيام بالقسط. الآية 135 التي هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. والآية التي بعدها عبارة عن بيان لأصلية القيام بالقسط ارتكازا على الاعتقاد: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وهذا الاعتقاد ينبغي أن يكون شاملا لكل ما أنزل الله، ولذلك ينبغي الإنسان أن يؤمن بالكتاب الذي جاء نزل على نبيه والكتاب الذي أنزل الله من قبل. يبين الله هنا من الذين يقومون ضد القيام بالقسط، ممن يتلاعب بالحقوق الإنسانية، الحقوق الإنسانية في معرفة الله، الحقوق الإنسانية في معرفة الأنبياء. فذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وبدأ بالصنف الأول منهم. الصنف الأول هو هذا الصنف العجيب الغريب: آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفرا. وقد بينا في اللقاء السابق أنه يدخل ضمن هذا الصنف يدخل المنافق المتردد المتذبذب، وكذلك يدخل من آمن بالفطرة ثم وقع في الكفر ثم آمن بالحقيقة أو بالقوة بعد ذلك، بعد أن أقيمت عليه الحجج، ثم عاد فكفر ثم ازداد كفرا بإصراره على الكفر. ويدخل في ذلك كل من يتذبذب في الإيمان، سواء كان منافقا أو لم يكن منافقا، يتذبذب في الإيمان، فهو إذا أعجبه الإيمان آمن، ثم إذا أعجبه الكفر رجع إلى الكفر، ثم إذا وجد مصلحة مع الإيمان آمن، ثم إذا وجد مصلحة مع الكفر رجع إلى الكفر. قال الله ثم ازدادوا كفرا، وقلنا ازدادوا كفرا، يتحقق ذلك إما بإصرارهم على الكفر فلا يعرف الإيمان إلى قلوبهم سبيلا لأنه قد ختم على قلوبهم، وإما بأن ينشروا برامج الكفر في العالم، بأن ينشروا ويعملوا على نشر برامج الكفر في العالم، يؤيدون دائما المعسكر الذي ينشر الفجور والكفر في أنحاء الأرض، ويقفون موقف المعادي للمعسكر المؤمن. ويدخل في ذلك أيضا ممن ذكره أهل العلم المرتد المصر على ردته، كما ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأشار أنه يدخل في هذه الآية المرتد. ويدخل في هذه الآية من يظهر الدخول في الإيمان ثم تجذبه شهواته فيكفر بالامتناع عن الأمور القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، مثل الزكاة، فشهوة المال مثلا شهوة السيطرة والبخل تسيطر عليه، أو شهوة الزنا تسيطر عليه فيحل الزنا، يحله ولا يقترفه لضعف طارئ، وإنما يحله مطلقا ويعمل على نشره في الأرض. طيب، قال الله سبحانه وتعالى مبينا عقوبة هؤلاء الذين يدخلون في هذه الفئة، فئة المؤمنين الذين يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون ثم يكفرون ثم يزدادون كفرا، قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بين الله أنه تصيبهم عقوبتان، العقوبة الأولى لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر، يغفر من الستر، من كما ذكرنا أكثر من مرة هو مأخوذ من المغفر، والمغفر هو الدرع الذي يحتمي به الإنسان فيستره من أن تصيبه السهام والأسلحة والسيوف وكل سلاح يمكن أن يصل إليه، يحتمي بهذا الدرع، بهذه الحماية، يسمى المغفر، فإذا يدل على الستر. فقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، أي لم يكن الله ليستر عليهم كفرهم وذنوبهم بأن يعفو عنهم، إذا يستلزم الستر العفو، فأحيانا يذكر العفو معه وأحيانا لا يذكر اعتمادا على استلزامه. ولم يكن الله ليغفر لهم، واللام في قوله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر، اللام هنا للتأكيد، وعلى هذا فيكون لم يكن الله ليغفر لهم ينفي فيها المغفرة لهم نفيا مؤكدا، أي لا مجال لأن يغفر لهم يوما. وقد قالوا بأن نفي التأكيد إذا ذكر على سبيل التهكم كان المراد منه المبالغة في تأكيد النفي، لأن بعض الناس يقول لك كيف نفي التأكيد، نفي التأكيد مع ذلك أنه فقط نفى وقوع التأكيد، لكن يمكن أن يقع الفعل لم يكن الله ليغفر لهم. فقالوا لا، هو المسألة مختلفة في الأسلوب العربي، إذا نفى التأكيد على سبيل التهكم فهو يقصد به المبالغة في تأكيد النفي. إذن نحن عندنا المرحلة الأولى أنه قال لم يغفر الله لهم، لم يغفر الله لهم. المرحلة
طيب هنا شيخنا، ألا تتعارض في الظاهر يعني هذه الآية مع الأحاديث التي جاء فيها أن العبد لا يزال يذنب فيتوب فيتوب الله عليه بتكرار كثير؟ نعم. والكفر أو الشرك نوع من الذنب الأعظم يعني. نعم. وهنا قال ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. نعم. فكأن في مرحلة معينة لا يمكن أن تتم المغفرة.
نعم. هذا سؤال مهم، وهذا الذي يجعلنا دائما نقول ينبغي أن نجمع بين النصوص، سواء النصوص القرآنية أو النصوص النبوية، حتى نصل إلى الهدى، إلى الهدى، إلى هدى الله سبحانه وتعالى الذي من خلاله نفهم دينه. فقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أذنب إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب آخر، وهكذا ما زال يذنب والله سبحانه وتعالى يغفر له. ومثل هذه الأحاديث
مثلا لتدل أنه ما لم تظهر الشمس من
مغربها،
من مغربها أو يغرغر. نعم. ولا يزال يتوب فيستغفر فيغفر الله له.
نعم، فنجمع بين هذه النصوص جميعا بأن نقول هناك ذنوب يقع فيها الإنسان ضعفا لا عنادا ولا استحلالا، فهذه هي الذنوب التي يغفرها الله سبحانه وتعالى طالما أن العبد يرجع فيها إلى ربه جل في علاه، كما قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقد قال قبلها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقال في سورة طه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن هناك ذنوب يفعلها الإنسان بحكم الضعف لا بحكم الإصرار والعناد والاستهزاء، وهناك ذنوب يفعلها الإنسان بحكم العناد والإصرار ثم يعود إلى الإيمان لا محبة في الإيمان وإنما لظهور بارق الإيمان فجأة أو لظهور مصلحة في اتباع هذا الإيمان. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن هذا الصنف، هؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم، وقد قلنا بأنه أكد ذلك تأكيدا عظيما، فالأصل في العبارة ماذا؟ لم يغفر الله لهم، ثم بعد ذلك أكدها بإدخال كلمة يكن لم يكن الله، وهذا يزيدها تأكيدا. إذن كلمة جملة لم يكن الله ليغفر لهم أعظم في التأكيد من جملة لم يغفر الله لهم. ثم بعد ذلك أدخل عليها اللام فقال لم يكن الله بدل يغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم، وكأنه يقول لم يكن الله ليغفر لهم أي لا يمكن أن يغفر لهم مهما فعلوا بعد ذلك. وقوله لم يكن الله ليغفر لهم يدل على أنهم لا يمكن أن يتوبوا. إذن لا يأتي واحد يقول طيب ولو تابوا، نقول هو أصلا لما قال لم يكن الله ليغفر لهم هو تهديد لهم بأن هذا التردد بين الإيمان والكفر واللعب يعتقدون من خلاله أنه سيأتي يوم من الأيام ويتوبون قبل موتهم، هذا لن يحدث لأن الله لن يغفر لهم. فقوله لم يكن الله ليغفر لهم هو يستلزم أنهم لا يمكن أن يصلوا إلى التوبة. مثال ذلك مثال أبي لهب عندما قال الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، كان بإمكانه أن يقول لا أنا سأتوب، أنتم تقولون
سيصلى نارا ذات لهب،
نعم أنتم تقولون بأنه خلاص من تاب تاب الله عليه مثلا سأتوب، لكنه لم يفعل. معنى ذلك أن الله قد واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
طيب العدد هل له اعتبار هنا؟ تكرار آمنوا كفروا مرتين،
نعم،
ولم يكررها ثلاثا مثلا،
نعم،
اكتفى بمرتين، هل لهذا التكرار اعتبار معين؟
أنا يظهر لي أن العدد هنا ليس له اعتبار، وإنما المقصود به التكرار، فقد يتكرر من الإنسان أن يؤمن ثلاث مرات أو أربع مرات أو خمس مرات ولكنه بعد كل مرة يعود إلى الكفر. ونحن قد قلنا بأن هذا الكفر المقصود به أعمال الكفر ليس المقصود به اعتقاد الكفر، المقصود به أعمال الكفر، ولكن هناك من يعمل أعمال الكفر استحلالا وهناك من يعمل أعمال الكفر ضعفا. الزنا هي ليست من أعمال الإسلام، هي من أعمال الكفر، لكن الزنا من فعلها ضعفا فهو مؤمن دخل في الفسق في حيز الفسق، ومن فعله استحلالا فهو مؤمن قد خرج من حيز الإيمان أصلا. وحتى لما يكون في حيز الفسق الإيمان في هذا الوقت يصعد يكون فوقه كالظلة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يعود إليه لأنه يندم بعد ذلك. لكن هذا الذي يعمل أعمال الكفر وهو لا يندم، كل ما في الأمر إذا رأى أن القوة أصبحت في حيز المعسكر الإيمان أظهر الإيمان، ففي هذه الحالة قال الله لم يكن الله ليغفر لهم، هذه العقوبة الأولى. العقوبة الثانية ولا ليهديهم سبيلا، العقوبة الأولى عقوبة أخروية دينية، والعقوبة الثانية عقوبة فكرية، ولا ليهديهم سبيلا، يعني يبحثون عن اتخاذ القرارات الصائبة في حياتهم فلا يجدونها. مصيبة عظيمة جدا. واحد يعتقد أنه يستطيع أن يوفر الرفاه الاقتصادي والرخاء الاقتصادي، ولكن بعيدا عن دين الله. وأنا أتكلم هنا عن الذين ينتسبون إلى الإسلام، ولا أتكلم عن الكفار أصلا. أما الكفار الأصليين فإنهم قد يتبعون سنن حصول الرخاء الاقتصادي فيجدونها، هذا معلوم. لكن الفرق بينه وبين معسكر الإيمان أو الذين ينتسبون إلى الإسلام أنهم يبحثون عن الرخاء الاقتصادي بعيدا عن دين الله، بل بمحاربة دين الله، ويزعمون مع ذلك أنهم مسلمون. هؤلاء تنطبق عليهم هذه الآية. وفي هذه الحالة يحققون الرخاء الاقتصادي، ولكن بظلم مدهش وشقاء يجدونه في حياتهم بطريقة أخرى، واسم الإسلام لا ينفعهم شيئا. فقوله ولا ليهديهم سبيلا هذه عقوبة فكرية. هو يعتقد مثلا أنه يستطيع أن يصل إلى أن يثبت ملكه، ولكن عن طريق محاربة دين الله، عن طريق محاربة الذين يدعون إلى الله، وبذلك يثبت ملكه. في الحقيقة هو الآن يخرب ملكه، لأنه يبعد كل من يمكن أن يذكره بالهدى، ويقرب كل من يمكن أن يقربه إلى الضلالة. لم يكن الله ليغفر لهم، ولذلك قال الطبري رحمه الله تعالى لم يكن ليسددهم لإصابة طريق الحق فيوفقهم لها، ولكنه يخذلهم عنها عقوبة لهم على عظيم جرمهم وجرأتهم على ربهم. وقال البقاعي قد طبع على قلوبهم حتى فقدوا الاستعداد لفهم حقيقة الإيمان وحقيته ومزاياه. قد طبع على قلوبهم حتى فقدوا الاستعداد لفهم حقيقة الإيمان وحقيته ومزاياه. أنا أذكر أن واحد يعني معروف بتحقيقه إنجازات على المستوى الاقتصادي، وفي الوقت ذاته معروف بتحقيقه هذه الإنجازات على سبيل قطع الطريق على كثير من الشعوب المجاورة له أو القريبة منه، ومعلوم بأنه يحقق هذا الرخاء الاقتصادي عن طريق صد أي حركة تدعو إلى العدل في المجتمعات التي حواليه، ومعلوم بتحقيقه الرفاه الاقتصادي، ولكن يخلط فيها الحلال بالحرام. فالرفاه الاقتصادي عنده يمكن أن يأتي عن طريق التجارة الحلال، ويمكن أن يأتي عن طريق تجارة البغاء لا يهمه هذا، عن طريق تجارة الخمر لا يهمه، عن طريق تجارة الربا والزنا لا يهمه ذلك. المهم أن يحقق أكبر قدر ممكن من المنجزات، وظاهر ما سماه الله ظاهر الحياة الدنيا فيفعل ذلك. هذا بدأ استدعى واحد من العلماء لأنه مستشكل بعض القضايا البدهية في الإسلام. مثل ماذا؟ مثل المشرك، لماذا إذا كان يحقق رفاه اقتصادي وإنجازات دنيوية لماذا لا يدخل الجنة؟ طيب هو مشرك، ما معنى مشرك؟ يعني هو يظلم في أعظم حق في الوجود، وهو أن يعبد الذي خلقه، وهذا المشرك أمره إلى الله. ما معنى أمره إلى الله؟ بمعنى أنه لا يعاقب في الدنيا على شركه، وإنما ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولكن هذا لا يعني أن نقول بأنه يمكن أن يغفر له، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وقد أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا على مستوى الملأ في حجة أبي بكر الصديق في العام 9 للهجرة، عندما أرسل علي رضي الله تعالى عنه يعلم بهذا. فالمقصود هنا ولا ليهديهم سبيلا، أي ولا ليوفقهم لإصابة الحق، ولا لبيان حقيته في نفوسهم، ولا لظهور مزاياه. عند ذلك يضلون في كيفية قيادة الحياة. ومن ذلك مثلا أن يطول عليه أمد التقليد فيحجب عقله عن نور الدليل حتى لا يجد له من سبيل. ومن طال عليه عهد الفسوق والعصيان، مستمر على الفسوق والعصيان، يحجب أيضا عن أسباب الغفران. من طال عليه عهد الفسوق والعصيان يحجب عن أسباب الغفران، وهي التي ذكرها الله في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهنا قد يرد سؤال، لماذا ذكر الله هؤلاء كأول فئة مدمرة للحقوق الكريمة التي تستند على القيام بالقسط للحقوق الإنسانية التي تكرم الإنسان وتستند على القيام بالقسط. لماذا ذكرهم الله بقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم لماذا لم يذكر مثلا المعتدين من أهل الكتاب؟ لماذا لم يذكر المنافقين مباشرة؟ هو ذكر المنافقين بعد قليل الآية التي بعدها، لكن هنا بدأ بهذا الصنف. نقول لي أن هذه الآية تشمل الصنف الأخطر على الإطلاق، فهم الذين يتلاعبون بالحق فيظهرون الإيمان ثم يعودون إلى الكفر. يعني المنافق خلاص أفعال النفاق تظهر عليه، لكن والناس يحكمون عليه بالنفاق عندما يرون أفعال النفاق تظهر عليه، يحكمون عليه إما يحكمون عليه ظاهرا أو باطنا، يعني ظاهرا بمعنى في سرهم في علانيتهم أو في سرهم. لكن هذا الذي يظهر الصلاة يصلي ثم ترى أشد ما يكون على الإسلام، أعظم ما يكون حربا على دينه، ثم يعود ويرسل الفلوس من أجل بناء مسجد مثلا فيما يزعم، وهكذا. فذكر الله هذا الصنف الخطير لشدة تلاعبهم وغموضهم، فهم يظهرون الإسلام آمنوا ثم ويظهرون الإصرار عليه ثم بعد ذلك ثم كفروا. لاحظ كلمة ثم هنا، هذه مقصودة ثم، لأنها تدل على وجود التراخي الزمني، لا أنهم يؤمنون فورا ويكفرون، هؤلاء منافقون. قال ثم كفروا، وعلى الرغم من اقترافهم للكفر إلا أنهم بعد ذلك يقولون لا نحن ما اقترفنا كفرا، يعودون للإيمان ثم آمنوا، إما خداعا للناس أو خداعا لأنفسهم، لأنهم يظنون أن أفعالهم المجرمة ليست كفرا، فهم بها في هذه الحالة أخفى من المنافقين. وستكون الحيرة سيد الموقف في الحكم على أفعالهم عليهم هم، يعني بالنسبة للمسلمين الآخرين الذين يراقبون يقولون كيف هؤلاء، ماذا نقول فيهم، هؤلاء يحيرون الإنسان، يؤمن يفعلون أفعال الكفر، يعودون لأفعال الإيمان، يعودون لأفعال الكفر، وهكذا. وسيكون التردد في تعامل المسلمين معهم ظاهرا، وسيختلف الناس في حكمهم، ولذلك هم صنف خطير ورديء. وهذا الأمر في حالة أن يكونوا من العوام، فكيف إذا كان هؤلاء الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا من القيادات التي لها تأثير على المستوى المجتمع مثلا الذي يعيشون فيه؟ هذا إذن هو الصنف الأول الخطير الذي يضاد القيام بالقسط، الذي قال الله عنه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعم، بعد ذلك تأتي الآية التالية،
ثم يقول الله تبارك وتعالى وبشر المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما.
إذن هنا دخل يتكلم عن النفاق، ففهمنا الأصل تكثير المعاني في القرآن. يعني قد يقول قائل السابقون هم منافقون، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، السابقون هم منافقون. نقول لو جعلناهم منافقين لكان هذا المعنى متوجها صحيحا، ولكن الأصل تكثير المعاني بأن نجعل السابق ينطبق على معنى واللاحق ينطبق على معنى آخر، ويكون المنافقون صنف من السابق، ولكن السابق صنف أشد خداعا ومكرا ورداءة. وقد يقول القائل ومن الذي أشد من المنافقين؟ هم المنافقون أصلا أشد الناس، قال الله عنهم هم العدو فاحذرهم. نقول نعم، لكن أراد الله أن يبين لنا أن من المنافقين من يكون هذا حاله، يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ثم يزداد كفرا. فهنا قال بشر المنافقين، ومن والذين سبقوا يمثل المنافقون جزءا عظيما منهم الذين ذكرهم الله في الآية السابقة، ولكن المنافقين لهم خصوصية، فأراد الله أن يحذر منهم باعتبار المنافقين أسوأ الفرق التي تدمر الحقوق الإنسانية في الواقع البشري، وليس في واقع المسلمين فقط بل على مستوى البشرية. وهذا الصنف الذي هو المنافقون يتلاعبون بقضايا الناس، بقضايا الحقوق المجتمعية يتلاعبون بها، وما علاقتهم، لماذا ذكروا في النساء في سورة النساء؟ نقول أيضا لأنهم دائما يرفعون موضوع النساء للخداع والعبث والتدمير لهن وللمجتمع باعتبارهن اللبنة الأساسية في بناء هذا المجتمع وفي تربيته. ولهؤلاء المنافقين ارتباط وثيق بالمعتدين من أهل الكتاب، ولذلك ذكرهم الله قبل أهل الكتاب، ثم سيأتي ويذكر بعد ذلك أهل الكتاب. فالمنافقون يساندون البرامج التي يضربون بها المبادئ الإسلامية، بل يكونون أشد حماسا من المعتدين من أهل الكتاب. طبعا أنت قارن مثلا مستوى الإجرام الذي يقترفه الجيش الإسرائيلي مثلا بمستوى الإجرام الذي يقترفه المنافقون حواليهم، ستجد بولا كبيرا. فالمنافقون أشد حماسا في فعل الإجرام ونشره في على مستوى الأرض. وقد تنوع هذا النموذج العميل المنافق بين جهات ثقافية وسياسية واجتماعية، وكلها تجر المجتمعات الإسلامية نحو الكفر والدين الخرافي الذي اخترعوه وافتروه وزعموا أنهم يحسنون صنعا. وإذن الله سبحانه وتعالى ذكرهم فقال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. طيب هو بدأ بماذا؟ بدأ مباشرة بخطابهم خطابا شديدا، جمع التحذير والتهكم. التحذير والتهكم، فأما التحذير فقال بأن لهم عذابا أليما، وأما التهكم فسبقه فقال بشر. وبشر الأصل أن تقال للأخبار التي تسر، لكنه استخدم هنا في الأمر الذي يؤدي إلى الألم. لماذا؟ لأن المنافق يفعل الأفعال مقتنعا بأنه على حق فيما يفعله، ويعبث بمبادئ الإيمان مقتنعا بأن الذي يفعله حق، ولذلك يتهكم بالمسلمين. فقابل الله تهكمه بالمسلمين بتهكم مماثل له، فقال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إذن بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بداية مباشرة يخاطبون بها من أجل التحذير والتهكم بهم. طيب التحذير لهم بأن لهم عذابا أليما، لاحظ بشر المنافقين يعني كلمهم وأخبرهم، إذن هذا تحذير لهم، وفي الوقت ذاته هو تحذير لنا منهم، ودلل على تحذيرنا منهم بما سيأتي من صفاتهم حتى نعرفهم بدقة. فإذن هذه الآية جمعت لنا تهكما بالمنافقين، طلبا لتبليغهم وتحذيرهم من المصير البائس الذي ينتظرهم وهو العذاب الأليم، وأيضا جمعت التحذير لنا منهم بأن لهم عذابا أليما. وبشر قلنا بأن المراد بها التهكم، كما تقول العرب تحيتك الضرب، عندما يمر واحد على واحد معتاد منه فيقول له لماذا لا تسلم علي ولماذا لا تحييني، فيقول له تحيتك أن تضرب الضرب، أو يقال عتابك السيف، بأن لهم عذابا أليما أي موجعا. وهنا ذكر صفاتهم حتى نعرفهم بدقة. إذن بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ما صفاتهم؟ سيذكرها في الآية.
ثم قال عز وجل الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
نأخذ من هذه الآيات التي استأتي عدد كبير من الصفات المنافقين، وقد شخصهم الله بدقة من أجل أن نعرفهم فنحذر منهم، ومن أجل أن يعرفوا أنفسهم. مشكلتهم أنهم ما يقرؤون القرآن، ومشكلتنا أننا لا نبلغ القرآن، وإلا في الإنسان يخاف. وبعض هؤلاء المنافقين قد يزعم أنه مسلم، بل ويتبجح بأنه ربما فعل بعض أفعال المسلمين وما يعلم أنه يدخل في هذه الفئة. فأول صفة خطيرة من صفاتهم التخابر مع العدو المعتدي من غير المسلمين. قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن عجائب الدهر أن يتهم إنسان إنسانا بالتخابر لصالح المسلمين، وبينما هو يتخابر مع أعداء المسلمين الذين يحرقونهم ويقتلونهم ويدمرون بيوتهم ويسلبون أموالهم وينتهكون أعراضهم، ويعتبر نفسه المسألة عادية. فالله سبحانه وتعالى إذن وصف المنافقين بعدة صفات. الصفة الأولى التخابر مع أعداء المسلمين ضد المسلمين. إذن فرق بين موالاة أعداء المسلمين، موالاة أعداء المسلمين لا ضد المسلمين، لأن هذا قد يكون تحالف، قد يكون تحالف على عدو أشد، وموالاة أعداء المسلمين ضد المسلمين. إذن عندنا أمران، لاحظ دقة الآية: الذين يتخذون الكافرين، الكافرين أي الذين يغطون الحقائق في الأرض وهم الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، وهي أعظم الحقائق الذي هو الإيمان بالله. الذين يتخذون الكافرين ماذا؟ أولياء أي نصراء وأحباء، إما ينصرونهم وإما يحبونهم، وإما ينصرونهم ويحبونهم، لأن كلمة ولاية تحتمل الأمرين، تحتمل المحبة وتحتمل النصرة. الذين يتخذون الكافرين أولياء، انتهينا من هذا، يتخذون الكافرين أولياء، هل فقط؟ قال الله لا، من دون المؤمنين. معنى ذلك أنهم يتخذون الكافرين أولياء ويتركون المؤمنين، إذن تركوا دينهم وأبناء دينهم واتحدوا مع أبناء غير دينهم. فإذن الكافرون هؤلاء صنفان، صنف يمكن أن نتحالف معهم أو أن نواليهم لا ضد المؤمنين، فهذا يخضع للمصلحة وتحكمه المصالح المشتركة.
هذا شيخ مطلقا ولا مقيد بحالة أنه لجأ لغير المؤمنين، لأنه لو ذهب إلى المؤمنين لن يسانده. فمثلا لو افترضنا من مال إلى الكفار لأن وجد منهم يعني المساهمة في النصرة، ويعلم يعني شبه يغلب على الظن أنه لو ذهب إلى المسلمين لخذلوه.
سنأخذ مثال واضح باثنين بموقفين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الأول موقف عبد الله، موقف عبد الله بن أريقط الذي هو الذي هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق، في طريق الهجرة. كان هاديه، والمقصود هاديه هنا يعني دليله، كان دليله في طريق الهجرة، فهذا كافر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الآن عندما استأجره، هذا نوع من الموالاة، نوع من التحالف، ولكن التحالف التجاري مقابل مال، أنت اصنع لي، نفذ لي الشيء الفلاني،
واستعان به،
استعان به. يعني هذا في الحقيقة هو أعلى من مجرد المصلحة العابرة، هو الآن جعل مصيره بين يديه، ما هو شيء يسير، لأنه قد عبد الله بن أريقط قد يتلاعب مثلا، أراد أن يتلاعب ويذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم عكس الوجهة التي يريدها هو.
يعني قصدك أن هذا النموذج لا يعد من الموالاة،
لا يعد من الموالاة الممنوعة، بل يعد من الموالاة الجائزة. هل نسميها على هذا؟ فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا مثلا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ليس المقصود النهي عن الولاية مطلقا، ليس على إطلاقها. فهذا إذن كافر، وكافر وثني، ومعلوم أن اليهود والنصارى أقرب إلينا من الكافر الوثني. فهذا الكافر الوثني النبي صلى الله عليه وسلم استعان به وولاه أمر قيادته في الطريق، وكان يمكن أن يتلاعب به صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه علم النبي صلى الله عليه وسلم منه الصدق، وتحالف معه على شيء لم يفعله، لم يطلبه من غيره. طيب هذا عبد الله.
طيب هل هذا يدل على أن الولاية لابد أن يشترط لها المحبة؟
لا يشترط لها المحبة، إنما المحبة صورة من صور الولاية، قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة. الأمر الثاني، الموقف الثاني، عندما دخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما انقسم المعسكر الذي حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول قريش إلى قسمين، فبكر، قبيلة بكر دخلوا في حلف المشركين، وقبيلة خزاعة دخلوا في حلف المسلمين، وبعضهم غير مسلم كما يحقق بعض أهل العلم. فإذن عندنا كفار يمكن أن يتم موالاتهم لا ضد المؤمنين، وكفار تتم موالاتهم ضد المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لاحظ ما قال: من دون المسلمين، من دون المؤمنين، أي المؤمنين المحققين للإيمان. ولا يمكن هنا، لا يأتي واحد يسأل سؤال يقول: طيب إذا كان المؤمن أصلا يعاديني يقاتلني، وأنا وجدت أن الكافر هنا أصدق من المؤمن، نقول: إذا أنت تعني بالمؤمن هنا الإيمان الخاص، ليس بمؤمن، هو إيمان خاص لأنه محقق شروط الإيمان. إذا أنت تعني بأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صح، لكن كثير ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قد يقف ضد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقولها بلسانه، هو الذي قال الله عنه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فإذا وهذا من أسباب مجيء هذه الآية بعد تلك الآية، أن هذه الآية حكمها وفهمها بعد أن نفهم الآية السابقة. فما يأتي مؤمن يقاتل مؤمن ثم لا يجد المؤمن الثاني سبيلا لدفع إجرام ذلك المؤمن الأول إلا بالاستعانة بكافر فينصره الكافر ضد ظلم المؤمن الذي يسمي نفسه أخا له، فيأتي واحد يقول طيب ما نحن الآن اتخذنا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نقول ذاك المؤمن ما حقق شروط الإيمان بل بالعكس هو عمل ضد الإيمان. ومن حيث التعريف الخاص لا يسمى مؤمنا إنما يسمى مسلم، دخل في معسكر الإسلام لكنه لم يدخل في معسكر الإيمان. وذلك سيأتي في نفس هذه الآيات في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إذن هذه الصفة الأولى الموالاة للكافرين دون المؤمنين أي ضد المؤمنين،
مما يؤدي إلى تمكين الكافرين،
مما يؤدي إلى تمكين الكافرين. لكن فرق بين هذا وبين أن يوالي المؤمن الكافر لتمكين المؤمنين وفق لعبة المصالح، هذا يمكن أن يتم، مثل ما ذكرنا مثال بعبد الله بن أريقط، فهو أصلا لما يهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق الطريق الصحيح للوصول إلى المدينة بعيدا عن أعين الكفار في الحق هو الآن يمكنه، وهذا مثال مهم جدا ينبغي أن نستحضره حتى تتضح النصوص. وهو مثال أيضا مهم عندما نستحضر المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب وفي بلاد الشرق، في بلاد الشرق والغرب غير المسلم، يعني يعيشون مثلا في كوريا، يعيشون في اليابان، يعيشون في أوروبا، يعيشون في بعض البلدان الأفريقية غير المسلمة، ويجدون من المجتمعات هناك إعانة لهم على تحقيق الكرامة في حياتهم. نقول في هذه الحالة لا يأتي واحد يستدل بهذه الآيات عليهم، بل بالعكس ينبغي أن يشكر لهؤلاء الكافرين ويعرف لهم فضل احتوائهم وتوفير المأوى لهم، كما فعل مثلا أهل الحبشة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الصفة الثانية يبصرنا بها قوله تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه الصفة توضحها السابق أكثر، وهو أنهم والوا الكفار من دون المؤمنين، ماذا يريدون بذلك؟ العزة المضادة لشريعة الله، لأن الله تعالى قال يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، أي ولايتهم للكافرين، يريدون بذلك اعتماد مناصبهم السياسية والإدارية، يعتقدون أصلا أنهم لا يمكن أن يثبت ملكهم إلا إذا رضي عنهم الكفار ولو قاموا بحملاتهم ضد المسلمين. وهذا شيء عجيب، ما معنى العزة؟ العزة أصلها الشدة، ومنه قيل للأرض الصلبة عزاز، وقيل قد استعز على المريض إذا اشتد مرضه وكاد أن إذا اشتد مرضه، ويقال تعزز اللحم إذا اشتد، ومنه قيل عز علي كذا وكذا بمعنى اشتد علي، وهكذا. فهذه الصفات، هذه الصفة من العلامات التي يعرفها الناس لشدة ظهورها، ولذلك ابتدأ الله بها، فقال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. طيب قوله فإن العزة لله جميعا تبصرنا هذه الجملة بصفة ثالثة، وهو أنهم يرتابون في نصرة الله لهم، ولذلك تجدهم يهلعون مقابل أن يقدموا القرابين للكافرين المحاربين للمؤمنين، يهلعون جدا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون العزة خلاص مفاتيح تولية الملك أو مفاتيح الحصول على المجد في الدنيا هي بيد الشرق أو الغرب لا بيد الله، هكذا يخطر في بالهم. والله سبحانه وتعالى يقول لهم فإن العزة لله جميعا. وقد روى معاذ بن جبل قال: انتسب رجلان من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما مسلم والآخر مشرك، فانتسب المشرك فقال: أنا فلان بن فلان، حتى بلغ 9 آباء، ثم قال لصاحبه: انتسب لا أم لك. قال: أنا فلان ابن فلان، وأنا بريء مما وراء ذلك. فنادى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام فقال: قد قضى الله بينكما، فأما الذي انتسب إلى 9 آباء فأنت فوقهم العاشر في النار، وأما الذي انتسب إلى أبويه فأنت مرء من أهل الإسلام. أي أنه يعتز بالله ولا يعتز بآبائه. والآية توقف السامع بين عبوديتين: إما عبودية لله باستعلاء وعزة وانطلاق ومحبة ورغبة وشعور بالمجد عندما ينتسب الإنسان إلى ربه، فإن العزة لله جميعا، وإما أن تكون عبودية لغير الله لأصحاب المشرق والمغرب، وهي عبودية ذلة ومهانة واستخذاء وإهانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتراهم يفرحون بأخذ الصور التذكارية هنا وهناك مع من يقتل الأطفال ويسلب الأموال، بل ويفتخر بذلك، والله المستعان. وقد قال نهار ابن توسعة اليشكري: دعي القوم ينصر مدعيه ليلحقه بذي الحسب الصميم، أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فمن اعتز بغير الله ذل، ومن استعان بغيره خاب، ومن توكل على غيره افتقر، ومن أنس بسواه كان في عيشة موحشة، ولو غمرته الأضواء وحفت به المواكب. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الصفة الرابعة يبصرنا بها قوله تعالى والآية التي بعدها: وقد نزل عليكم في الكتاب. قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا من صفات المنافقين أن لهم مجالس يكفروا فيها بآيات الله ويستهزأوا بها، هذا من صفاتهم. فكيف إذا أنشأوا قنوات خاصة بذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم يخوضون في آيات الله وما يتصل بها من أحكام أو أتباع، يخوضون في آيات الله وما يتصل بها من أحكام. يقول لك: كيف يحرم الربا؟ كيف يحرم الربا وهو ضرورة اقتصادية؟ كيف يحرم الكذب في السياسة والسياسة لا يمكن أن تكون بغير كذب مثلا يقولون؟ وهذا نوع من الاستهزاء بأحكام الله الذي أمر بالصدق وأوجب الوفاء بالعهد وحرم إخفار الذمة، وهم يعتبرون أن هذا جزء من السياسة، أو يستهزئون بأتباع شرع الله. قال الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يكفر بها أي يستر ما أظهرت من الحقائق والتوجيهات والتنظيمات. يستهزأ بها أي يطلب طلبا شديدا أن يستهزأ بها، أن يهزأ بها. فيستهزأ السين والتاء للطلب، أي يطلبون الهزء بها بدلا من الأخذ بهداياتها. والله يأمر المؤمنين باتقاء المجالس التي يحدث فيها ذلك، سواء أكانت من المنافقين أم من الكافرين. على هذا فمن أهم مظاهر إسلام الهوية منع الجلوس مع الكفار والمنافقين المستهزئين بالإسلام أو بأتباعه أو بأحكامه. وبذلك يكون من أهم صفات المنافقين محبة المجالس التي يكفر فيها بآيات الله ويستهزأ بها. طيب، فما بالك بالذي ينشئ قنوات مستقلة من أجل نشر كل ما يحارب دين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك يقول: أنا مسلم.
الكتاب ما هو؟ ما المقصود وقد نزل عليكم في الكتاب؟
نعم، وقد نزل عليكم في الكتاب هنا إما أن يحتمل أن يكون القرآن، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن في عدد من المواضع، يعني مثلا في سورة البقرة قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا تلميح، ولكن التصريح مثلا في سورة الأنعام وهي مكية، بينما سورة النساء مدنية. قال الله في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فهذا وقد نزل عليكم في الكتاب. ولكن ما الفرق بين آية الأنعام وآية المدينة؟
جميل.
ما الفرق بين آية الآية التي نزلت في مكة والتي نزلت في المدينة؟ آية الأنعام مكية، اقتصر فيها على مجرد الإعراض، قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني
كانوا في حالة
استضعاف.
استضعاف.
لكن فإذا قد تقطع المجالسة لعدم التمكن من الإنكار بغير القلب. وأما آية المدينة التي هي سورة النساء، قال: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالتغيير عند إنزالها باللسان واليد ممكن لكل مسلم، والمجالس من غير نكير راض. فلهذا علل ذلك بقوله: إنكم إذا، يعني إذا جلستم، إنكم إذا قعدتم معهم وهم في هذه الحالة مثلهم، أي في الكفر، لأن مجالسة المظهر للإيماء المصرح بالكفران، مجالسة المظهر للاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، يدل على أن الذي يجالسه يرضى بالذي يقوله. ولذا قال أبو وائل الذي هو تلميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال أبو وائل سمى شقيق بن سلمة الأسدي: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة في المجلس من الكذب ليضحك بها جلساءه فيسخط الله عليهم، لأنهم ما أنكروا عليه. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: صدق أبو وائل، يقول الراوي عن أبي وائل بأنه ذكر ذلك لإبراهيم النخعي، فقال: صدق أبو وائل، أوليس ذلك في كتاب الله؟ وقد نزل عليكم في الكتاب: يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن هشام بن عروة قال: أخذ عمر بن عبد العزيز قوما على شراب فضربهم، وفيهم صائم، هو صائم وهؤلاء يشربون الخمر،
جالس معهم
فقالوا: هذا صائم، يعني أنت لماذا تؤاخذه؟ مسكين هو صائم بس جالس معنا. فقرأ عليهم: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفهمنا من تصرف عمر أن كلمة حتى يخوضوا في حديث غيره ليس المقصود بها القول فقط، وإنما ذكر القول لأنه أشهر ما يخوض فيها الناس عندما يجلسون، ولكن الفعل أشد من القول. فإذا كان يستهزئ بآيات الله عن طريق الفعل كأن يشرب الخمر أو أن يأتي الزنا أو أن يتكلم عن المسلمين، فهذا أشد. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فجلوس المؤمن مجلسا يسمع فيه آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فيسكت ويتغاضى دليل على ضياع الإحساس وعلى فقد البوصلة الإيمانية، وإلف القبيح مفسدة للعقل والدين جميعا، ويوشك لمن يفعل ذلك أن يتشرب النفاق في نفسه، لأن للأخلاق عدوى، وفي المثل: تعدي الصحاح مبارك الجرب. وقد يسمى الغافل ذلك تسامحا، أو يسميه دهاء، أو يسميه سعة صدر، يعني أن نجلس معهم خليهم يستهزئوا بس إحنا يعني ما نوافقهم على ذلك، أو قد يسميه بأنه حرية رأي. هذه هي الهزيمة. وهذه حرية الرأي هي من أعجب ما يتلاعب بها المتلاعبون هذه الأيام، لأنه مثلا لو تكلم في قضية معينة فإنه يمنعه، على سبيل المثال ما يسميه معاداة السامية، يمنعه من ذلك. طيب هنا حرية الرأي ما ظهرت، ولكن عندما يستهزئ بآيات الله يسمح له، يسميه حرية رأي ويقول لك وسع صدرك. الحمية ينبغي أن تكون لله ولدين الله ولآيات الله، وهذا ما يدل على صحيح الإيمان. يستنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من هذه الآية ضرورة أن يكون المسلمون أمة واحدة، وأن يعملوا على تحقيق ذلك، لا أن يقلبوا المسألة إلى اتهامات متبادلة فيما بينهم. يعني كيف؟ يعني بعض المسلمين يجلس مع الذين يستهزئون بآيات الله ويصبر عليهم، لكنه عندما يجلس مع إخوانه في الله الذين يختلف معهم بس في شيء من الآراء لا يصبر على أولئك ويتكلم عنهم، ولكنه يصبر على هؤلاء. هذا خلف من القول. ابن عباس تلا هذه الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وكذلك يذكر قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويذكر قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. استنباط دقيق. لماذا قلنا استنباط دقيق؟ لأن كثيرا من المسلمين يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله، أصحاب الأسماء المتعددة هذه، في عالم العبث وتزييف العقول، يقول لك أنا عادي أجلس معه ولو أخذ في آيات الله، يعني ربما أؤثر عليه من الأيام وأدعو إلى الإسلام. طيب، وعندما يجلس مع أخيه الذي يصلي معه لا يتحمل منه اختلافه معه في رأي، يجلس مع غير المسلم بل ويخدمه، وإذا جاء إلى المسلم العالم فإنه يرميه في غياهب السجون، يقدم لذاك الهدايا ويقدم لهذا الجلد والضربة. لماذا؟ يقول: لا، هذه المصلحة هكذا تقتضي. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شمول هذا الحكم لكل ما يشبهه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إذا جعلناها نفيا، أو فلا يدخل الحمام إذا جعلناها نهيا، بغير إزار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار فيها الخمر. إذن هذا نوع من الاستهزاء بآيات الله، عندما يجلس الإنسان على مائدة تدار فيها الخمر. الله المستعان. وعند النظر إلى عموم لفظ الآية دون خصوص السبب ترى فيها وجوب اجتناب كل موقف يخوض أهله بما يؤدي إلى التنقص من شريعة الله أو التنقص من أتباع شريعة الله. إذن هذه الصفة الرابعة.
وهنا يعني المراد بالآيات آيات الله، لا يقصد بها الآيات هي الآيات القرآنية فقط، إنما هي أحكام الشرع بشكل عام.
نعم، يدخل فيها الآيات وما تهدي إليه الآيات. ولذلك ذكرنا موضوع الخمر مثلا، وأن الجلوس مع من يشرب الخمر هذا نوع من الاستهزاء بآيات الله، لأن حقيقة الأمر كأنه لا يلتفت لما أمره الله تعالى في القرآن. الصفة الخامسة يبصرنا بها قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
لكن قبلها يعني هو منعهم من الـ من الـ من الـ يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، بمعنى أن هنا استخدم خوض الحديث، قد يكون الممارس ليس حديث إنما هو أفعال.
نعم، نحن قلنا بأن الغالب على الإنسان عندما يجتمع مع آخرين أن يكون الغالب عليهم الحديث، المجالسة والمؤانسة، ولكن قد يكون، فلماذا ذكر الحديث؟ لأن الفعل أشد. فرق بين أن يقول: طيب الإنسان لو نوى أن ينظر إلى الحرام، وبين أن ينظر إلى الحرام. النظر إلى الحرام هو أشد من أن يتكلم لو فكر بأن ينظر إلى الحرام. فإذا ذكر الفعل، ذكر القول أو الحديث لأن الفعل أشد. ولاحظ التعبير ودقته هنا، قال: حتى يخوضوا في حديث إيش؟ غيره. لم يقل حتى يخوضوا في حديث الإيمان، بمعنى أن المنهي في مجالستهم أن تجلس معهم على كفر بآيات الله أو على استهزاء بآيات الله، لكن ليس المطلوب أنهم لابد أن يخوضوا في حديث الإيمان بالله، بل يمكن أن تتكلم معهم عن مصالح الدنيا. إذن حتى يخوضوا في حديث غيره، أي غير الاستهزاء والكفر.
طيب هنا هل يدخل،
ولو كان أمرا لا يتعلق بالإيمان، مثلا يخوض في بناء بيت أو إنشاء شركة أو السياحة والذهاب والإياب وهكذا.
يعني معنات هذا المجلس الذي يخاض فيه حتى ولو كان مجلس غيبة،
هذا يعتبر خوض في آيات الله. مجلس الغيبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: هماز مشاء بنميم، وهذا يجلس مع الهماز المشاء بنميم. ومن أعظم مجالس الغيبة ما تسببه التقارير الإعلامية والمخابراتية التي ترفع إلى الناس، وإلى أناس لديهم القدرة على صنع القرار فيصرون على سماع الإجرام والبهتان والكذب بل ويعمدونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك ذكر الله الصفة الخامسة فقال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فتبصرنا هذه الآية برسوخ المنافقين في نفاقهم، ولذلك قدم الله المنافق وبأنهم أشد حماسا لنشر الكفر من الكفار، ولذلك قدم الله المنافقين على الكافرين في الآية: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لماذا أيضا ذكرهم جميعا؟ لأنهم عندما يخوض الكافرون في آيات الله يجلس معه المنافقون ويفرحون بذلك ويتحمسون لذلك. طيب المؤمنون منهيون أن يجلسوا مع المنافقين والكافرين الذين يخوضون في آيات الله، فذكر الله أن من يخوض من أحب شيئا بعث معه أو وكل إليه، فيخاف الإنسان من ربه سبحانه وتعالى أن يعاقبه بذلك إذا لم ينكر أو إذا لم يقم من المكان الذي يخوض فيه في آيات الله ويكفر بآيات الله ويستهزأ بها. نعم، نكون بذلك قد مررنا على تفسير الآية 140، وننتقل إلى الصفة السادسة في الآية التي بعدها،
وهي قوله عز وجل: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
الصفة السابقة كان الصفة الرابعة وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها، ما هي؟ هي الاستهزاء، الكفر بآيات الله والاستهزاء، وجعل المجالس تدور حول ذلك. لاحظ، المجالس هي أماكن نشر الأحاديث، يعني الأماكن التي تنتشر فيها المعلومات، يقوم مقامها الآن القنوات النت وقنوات التلفزيون، القنوات الفضائية في كل مكان، يقوم مقام هذه المجالس تماما. إذن الصفة السابقة الخوض في آية الله كفرا واستهزاء، هنا ذكر صفة جديدة وهي صفة التربص، التربص بالمؤمنين. ما معنى التربص بالمؤمنين؟ يعني هم يراقبون بدقة حركات المؤمنين، هؤلاء من؟ المنافقون، يراقبون بدقة حركات المؤمنين بحيث إذا كانت القوة والغلبة للمؤمنين يظهرون أنهم مؤمنين، وإذا كانت القوة والغلبة لأعدائهم فإنهم فورا يفرحون ويفاخرون بالإنجازات التي حققوها حتى سببوا الهزيمة والدمار للمسلمين. إذن هذه صفة التربص بالمؤمنين، وهذا يقتضي التربص منهم، يقتضي عدم نصرة أي قضية تتعلق بالمسلمين، بل هم يراوغون، فإذا وجدوا انتصارا لقضية إسلامية زعموا أنهم كانوا في صفوف المؤمنين. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كانت الأخرى فرحوا وحاولوا أن ينالوا أوسمة الرضا من المعتدين الكافرين. ولفظة التربص توجب من المسلمين حذرا مضاعفا. لماذا؟ لأنه قد يمكن أن تلتقي أنت مع الكافر في صلح، تعيش معه عيش مشترك، قال الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، صح ولا لا؟ لكن هذا المنافق متربص، هو يذهب إلى الكافر وقبل أن توقع معه معاهدة الصلح ولا المعيشة المشتركة ولا الالتقاء والاتفاق على الأمور الدنيوية، يذهب يحذره منك لأنه متربص بك، المنافق متربص بك. إذن ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الكافرين على المسلمين، لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هنا صفة التربص لتنبه المسلمين وتحذرهم. وأحيانا لا يكون بينك وبين الكافر كبير اعتداء ولا صغيره، لكن ذاك يصر على أن يؤلبه ضدك حتى يتخذه نصيرا وحليفا يستقوي به عليك. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يخدع بالابتسامات والمجاملات التي تصدر من هذه الأصناف المتربصة والتي تتحين الفرصة بعد الفرصة لنكبة المسلمين والبطش بهم. هنا تندهش عندما ترى المعاني المتعددة الموجودة في قوله تعالى: وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم. إذن نعود، الذين يتربصون بكم، يتربصون من التربص وهو الانتظار، الانتظار المترقب، أي أنهم يرصدون حركاتكم وحياتكم. فإن كان لكم فتح من الله، يعني نصرت قضاياكم، كنتم وصلتم إلى نتيجة مرضية في حياتكم، قالوا نحن معكم، كنا معكم ونحن نؤيد حقوق المسلمين ونقوم عليه. قال وإن كان للكافرين نصيب، لكن إذا كان الحظ للكافرين والنصرة للكافرين، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر ومجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.